بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نبدأ بالقراءة في كتاب الصحيح، أحب أن أنبه على قضية مهمة نحتاج إليها في دنيانا حتى نعبر منها إلى أخرانا، ألا وهي وجوب الدعوة إلى الله جل وعلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اعلموا يا أيها الإخوة أن هذا الأمر وهو الدعوة إلى الله عز وجل هذا أمر مفروض وحتم لازم وشيء واجب على كل فرد ذكراً كان أو أنثى، ولكن كل واحد منا على حسب قدرته وطاقته، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. كلما كان الإنسان أكثر علماً وجاهاً ومنصباً كلما كان هذا الواجب عليه أعظم، وكلما كان دون ذلك كان هذا الواجب عليه أقل، ولكن لا ينفك أحد منا من وجوب هذا الأمر عليه. والدليل على هذا من خمسة أوجه أو من ستة أوجه في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أولاً، أن الله عز وجل قد أمر بذلك. الأمر الثاني، أن الله سبحانه وتعالى قد علق الفلاح والنجاح عند القيام بذلك. الأمر الثالث، أن الله عز وجل توعد بمن توعد بالوعيد وذم من لم يقم بذلك. الأمر الرابع، أن الله عز وجل قد جعل من صفات المؤمنين هو أن يدعون إلى ربهم سبحانه وتعالى، وقدم هذه الصفة على إقامة الصلاة وعلى إيتاء الزكاة، فدل ذلك على وجوب ذلك. الأمر الخامس، أن الله عز وجل أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبايع الناس على ذلك، كان عليه الصلاة والسلام يبايع الناس على ذلك. الأمر السادس، أن الله عز وجل قد بين أن طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهجه هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وسلوك منهج صلى الله عليه وسلم والسير على طريقته هو أمر ماذا؟ أمر واجب، فدل ذلك على وجوب ذلك. فأما ما يتعلق بالأمر الأول، قال الله سبحانه وتعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف، وماذا؟ ماذا؟ ما سمعت. وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. هذا أمر من الله عز وجل: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وماذا قال؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، كل هذه الأمور الثلاثة قد جاء الأمر بها. وماذا قال عز وجل أيضا في الأمر بالدعوة إليه سبحانه وتعالى؟ أحد يذكرنا؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأمر ماذا يفيد؟ الأمر يفيد الوجوب، إذن هذا شيء واجب. نأتي إلى، وفي أدلة أخرى فيما يتعلق بهذا الأمر الأول. فيما يتعلق بالأمر الثاني أن الله عز وجل قد علق الفلاح والنجاح في يوم القيامة على من قام بذلك. ما الدليل على ذلك؟ وأولئك هم المفلحون. بداية الآية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وماذا قال عز وجل؟ نعم، ارفع صوتك. وأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. إذن أنجى من كان ينهى عن السوء وأخذ الذين ظلموا بعذاب بئيس سبحانه وتعالى. إذن هذا يدل أيضا على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه سبحانه وتعالى. ولذا قال عز وجل وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها ولا صالحون مصلحون، وهم الذين صلحوا في ذاتهم وأصلحوا غيرهم. إذن هذا كله يدل على وجوب الدعوة إليه سبحانه وتعالى. الأمر الثالث ما هو الذي تقدم ذكره؟ الوعيد على من لم يقم بذلك وذم من ترك ذلك. ماذا قال عز وجل؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. أنهم لعنوا بسبب أنهم ما كانوا يتناهون عن المنكر عندما يفعل. إذن هذا الأمر واجب ولا غير واجب؟ واجب، وإلا لما لعنهم ربنا وذمهم. إذن ما لعنهم ربنا عز وجل ولا ذمهم، بل الأمر أن الله عز وجل قد لعنهم وذمهم. ولذا ماذا نقرأ في سورة العصر؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن جنس الإنسان خاسر إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع، وهي الإيمان به عز وجل وعمل الصالحات، ومن عمل الصالحات التواصي بالحق، يوصي بعضنا بعضا بالحق، والتواصي بالصبر. الأمر الخامس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبايع أحد الناس على ذلك. ما الدليل على ذلك؟ كان يبايع أحد الناس على القيام بهذه الشعيرة العظيمة. في الصحيحين في حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، وهذه سلسلة فيها عدة متون وهي من أصح السلاسل، عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وماذا؟ والنصح لكل مسلم. ف فكان عليه الصلاة والسلام يبايع الناس على ذلك، ولولا أن هذا الأمر واجب لما بايع صلى الله عليه وسلم الناس على ذلك. ولذا في صحيح مسلم في حديث سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: الدين ماذا؟ النصيحة. لولا أن النصيحة واجبة والدعوة إليه أمر لازم لما جعل الدين كله في ماذا؟ في النصيحة. لما كان ما جعل الدين كله في النصيحة. ولذا بارك الله فيكم في الحديث الصحيح: الحج ماذا؟ الحج عرفة، فمن فاته عرفة فاته الحج، جعل الحج عرفة، فجعل الدين صلى الله عليه وسلم في النصيحة. فلولا أن النصيحة واجبة لما جعل عليه الصلاة والسلام الدين كله في النصيحة، وهذا أمر مستقل في أيضا وجوب ذلك. أيضا من الأدلة على وجوب ذلك كما تقدم هو أن الله عز وجل ذكر أن من صفات المؤمنين أنهم يدعون إليه ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ماذا قال في سورة التوبة؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وماذا؟ ويقيمون الصلاة. فهنا قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طبعا دلالة هذه الآية الكريمة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جهتين: الجهة الأولى أن الله عز وجل جعل هذا من صفات المؤمنين، هذه صفة عليهم أن يتصفوا بها، ولذا عكس المؤمنين من؟ المنافقون، ومن صفاتهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، هذه صفات أهل النفاق وأهل الكفر، وعكس ذلك صفات أهل الإيمان، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والصفة هذه علامة، ولذا في الحديث الصحيح عندما سئل صلى الله عليه وسلم: كيف تعرف أمتك؟ قال: غوا محجلين من آثار ماذا؟ من آثار الوضوء. الوضوء واجب ولا مو بواجب؟ شرط للصلاة ولا مو بشرط؟ الوضوء شرط للصلاة. وبهذا استدل على أن تارك الصلاة هل هو من أمته ولا ليس من أمته؟ ليس من أمته، لأنه لا يكون له علامة يوم القيامة، لا يكون عليه علامة أهل الإيمان ولا حلية أهل الإسلام. فإذن هذا الوجه الأول في الآية. الوجه الثاني في الآية أن الله عز وجل ذكر بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا ذكر؟ إقام الصلاة. وإقام الصلاة فرض ولا مو فرض؟ ركن ولا مو ركن؟ ركن. فدل أيضا على وجوب ذلك وأن هذا أمر لازم. ولذا ماذا قال الله عز وجل لرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام؟ قل هذه سبيلي. ما هي سبيله؟ ما هي سبيله؟ أدعو إلى الله، هذه طريقتي، هذه طريقتي ومنهجي ومسلكي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. دلالة هذه الآية من أكثر من وجه. أولا قل هذه سبيلي، وسبيل الرسول عليه الصلاة والسلام واجب اتباع سبيله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فسبيله عليه الصلاة والسلام واجب عليكم بسنتي، هذا الوجه الأول. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يتبرأ عليه الصلاة والسلام ويبرأ من المشركين الذين طريقتهم وسبيلهم خلاف ماذا؟ خلاف ذلك. هذا الوجه الثاني، وأن سبيل المشركين والكفار هو خلاف ذلك، أنهم لا يدعون إلى الله ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فدل هذا على وجوب الدعوة إليه عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويا أيها الإخوة، قد يقول قائل: أنا لا أستطيع، ليس عندي علم ولا عندي مال ولا عندي كذا. وهذا لا شك أنه غير صحيح. في الحديث الصحيح: جاهدوا المشركين بألسنتكم، بأيديكم وألسنتكم وماذا؟ وأموالكم. فالدعوة إليه عز وجل تكون باللسان وتكون باليد وتكون أيضا بالمال. ولذا أيضا في الصحيح في حديث قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فماذا؟ فليغيره بيده. لابد أن يغير بيده إذا كان مستطيعا، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وبعد ذلك، وهذا أضعف الإيمان. وفي حديث عبد الله بن مسعود وهو في مسلم: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. يعني كما قال الإمام بن تيمية رحمه الله، قال: هذا الحديث يفيد أن مراتب الناس أربعة: إما أن يكون الإنسان قادر على الإنكار بيده فبها، فإن لم يستطع فبلسان المرتبة الثانية، الثالثة بقلبه، وهذا أضعف الإيمان إذا كان ما يستطيع نهائيا، ينكر المنكر بقلبه ويكره ذلك، الرابعة وهو الذي لم يأتي بواحدة من هذه الأمور الثلاثة، ليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، الذي عنده سيان المعصية والحسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء، وشرب الماء وشرب الخمر سواء، عنده سواء، والزنا مع النكاح سواء، واللي يصلي واللي ما يصلي سواء، والذي يخرج صدقة ماله وزكاة ماله والذي لا يخرجها سواء، هل هذا عنده إيمان أو إسلام ولا ما عنده شيء؟ هذا ليس في قلبه حبة خردل من إيمان كما قال عليه الصلاة والسلام. فبارك الله فيكم، هذا الأمر واجب، وكل إنسان بحسبه وعلى حسب طاقته وقدرته، كما قال عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. أنت من أهل العلم، عليك أن تدعو بعلمك، أنت من أهل المال، تدعو بمالك. وترى من أهل العلم كما جاء أيضا في البخاري في حديث أبي كبشة عن عبد الله بن عمرو بن العاص: بلغوا عني ولو آية. بلغوا أمر ولا مبمر؟ أمر. وهذا يؤيد ما تقدم، هذا يدخل ضمن الأمر الأول في وجوب الدعوة إليه. لو كل واحد من المسلمين بلغ ولو آية، كان هل بقي أحد ما بلغته نصوص الكتاب والسنة؟ كان ما بقي أحد. بلغوا عني ولو آية، فيأمرنا عليه الصلاة والسلام أن نبلغ عنه ولو كان آية واحدة. فقد يقول قال كما تقدم: أنا لست من أهل العلم. نقول: بلغ ما تستطيع على تبليغه. والأصل كل مسلم يحفظ سبع آيات من سورة الفاتحة، وهو عليه الصلاة والسلام يقول: بلغوا عني ولو آية. فيما يتعلق بالجاه والمنصب، لا تظنون الجاه والمنصب أن يكون الإنسان فقط أميراً أو وزيراً. أنت أمير في بيتك. ولذا ماذا جاء في الصحيحين في حديث نافع عن ابن عمر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها، والخادم راع في مال من؟ في مال سيده. هل انفك أحد من المسؤولية؟ ما انفك أحد، حتى الخادم لم ينفك من المسؤولية الملقاة على عاتقه كما في هذا الحديث الصحيح الذي في الصحيحين. وهذا مأخوذ من الآية الكريمة، كل ما جاء في السنة هو في الأصل أساسه وأصله هو مأخوذ من كتاب الله العظيم، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فأنت راع في بيتك، أنت مدير في مدرسة، مسؤول عن المدرسين وعن الطلاب، أنت لك وجاهة في قبيلتك، أنت مسؤول عنهم، أنت من أعيان أهل الحي، فأيضا عليك مسؤولية. أيضا في مالك، قال: أنا ما عندي شيء من المال. هذا رجل من بلاد تركيا من العجم، والقصة مشهورة وقد سمعتها من طريقين، ولعل بعضكم سمعها من غير ذلك. أراد أن يبني مسجد في بلاده، ما عنده مال، ليس من أهل الأموال، فماذا فعل؟ أتى بحصالة، بصندوق، وأخذ يضع فيه ما عنده من المال شيئا فشيئا، وأحيانا إذا اشتهى طعام وضع قيمة هذا الطعام في الصندوق وقال: كأني ماذا؟ كأني اشتريته وأكلته. فبعد 20 سنة بنى مسجد، حتى هذا الذي ذكر ذلك قال: إن هذا المسجد معروف في تركيا، إذا سألت صاحب الأجرة مسجد كأني أكلته أنا. يقول: يدلك علي في مدينة من مدن تركيا. فلو أن كل مسلم أو اجتمع 2 أو 3 أو 4 حتى لو بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة وبنوا مسجد أو أقاموا مدرسة أو طبعوا كتابا، كان لا تجد في أي بلد من بلاد الإسلام إلا وفيها مسجد، إلا وفيها مصحف، إلا وفيها كتاب، إلا وفيها مكتبة. إذن يا أيها الإخوة، ندعوكم نفسي إلى الدعوة إلي، ولا ينفك واحد منا، رجل أو امرأة، كل إنسان على حسب طاقته. والله أتي إلي بفتى صغير في المتوسط، أسلم على يديه شخص. هذا الشخص الذي أسلم على يديه، عندما دعاه إلى الإسلام كان في الابتدائي، هذا الولد، هذا الفتى الصبي كان في الابتدائي، فخرج إلى المسجد، رأى سائق السيارة، قال: لماذا لا تصلي؟ قال: أنا لست بمسلم. قال: أسلم. قال: هيا بنا. فأتى به إلى المسجد فأسلم، أنقذه الله عز وجل على يد هذا الصغير، صغير السن. ولذا يا أيها الإخوة، أختصر كلمتي هذه بذكر مثال يجمع هذه الأمور. أم سليم رضي الله تعالى عنها، من ابنها؟ أم سليم أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. أم سليم أسلمت، الأنصار من الأوس والخزرج كانوا يتنافسون في نصرة دين الله وفي خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا زوجها لم يسلم وهلك على الكفر، فهي ماذا فعلت؟ الناس أقبلوا، الأنصار والأوس والخزرج، الأنصار من الأوس والخزرج كل واحد يأتي بشيء، بمال ولا رجال، بجدهم واجتهادهم وجهادهم. هي ماذا تفعل؟ امرأة ولا عندها أموال، أتت بأنس وكان عمره 10 سنوات، وقالت عندي خويصة يا رسول الله خويدمك أنس، فقام ودعا له عليه الصلاة والسلام بالدعوات المعلومة فخدمه لمدة 10 سنوات. ما الذي نتج لأنس بسبب هذه الخدمة؟ العلم، هو من السبع المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبح من كبار حفاظ الصحابة، ونزل البصرة واحيا البصرة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا في سنن أبي داود قال له عليه الصلاة والسلام: إن الناس يمصرون أمصارا وإن مصرا منها يقال لها البصرة، فإياك وسباخها وعليك بضواحيها. انظر إلى هذا الحديث العظيم، الرسول عليه الصلاة والسلام ما وجه هذه النصيحة لا لأبي بكر ولا لعمر، وجهها لأنس. ففتحت العراق ومصرت البصرة في عهد عمر، ثم بعد ذلك سكنها أنس رضي الله تعالى عنه، وأحيا العلم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا في هذه البلد من بلاد الإسلام. هذا بتوفيق الله عز وجل لأم سليم. كل واحد الحمد لله يملك 5، يملك 6 من الأولاد، اجعل منهم علماء، طلبة علم، دعاة إلى الله جل وعلا كما فعلت أم سليم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ماذا فعلت؟ أبو طلحة تقدم لها بعد هلاك زوجه وهو كافر أصلا، لا بقاء لمسلم مع كافر، فخطبها أبو سليم، أبو طلحة كان عندما خطبها كان كافرا، قالت مهر الإسلام، إن كنت تريد أن تسلم فهذا مهري، فأسلم وبوب النساء في عشرة النساء باب إذا كان المهر هو الإسلام، حتى قال بعض السلف: ما هناك صداق أبرك من صداق أبي طلحة لأم سليم. أسلم أبو طلحة. أبو طلحة ماذا كان؟ اشتهر بأي شيء؟ كان رامي، كان راميا شديد النزع أبو طلحة رضي الله عنه، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصر دين الله. أبو طلحة في فتوحات الشام ركب البحر، توفاه الله عز وجل وهم في البحر، ماذا يفعلون؟ ينتظرون اليابسة حتى يدفنوه 7 أيام، فلم يتغير رضي الله تعالى عنه، والقصة صحيحة. الله عز وجل وفق أم سليم لأن يسلم أبو طلحة، هذا سبب آخر لأم سليم في نصرة الإسلام. بعد أم سليم ماذا فعلت في نصرة الإسلام؟ ماذا فعلت؟ هذان سببان عظيمان، ابنها وزوجها، قدمت ولدها وزوجها، وولدها صار عالما من كبار العلماء، وزوجها فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ماذا؟ ارفع صوتك. نعم، أنها رضي الله عنها قامت بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ومن خدمتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي ويقيل عندها الرسول عليه الصلاة والسلام وتتولى بعض شؤونه. ومن خدمتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عندما تزوج بصفية وجعل عتقها صداقها، صفية بنت حيي، هيأتها أم سليم. ومن خدمتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنها صنعت حيسا عندما أقام وليمة صلى الله عليه وسلم على صفية، فصنعت حيسا. هذه امرأة من الناس في وقتنا هذا، هذه أم سليم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه في وقتنا امرأة ثانية، عمال يعملون بجنب بيتها، قامت صنعت لهم غداء، أكرمتهم بطعام وأرسلت من يدعوهم إلى الإسلام بعد الطعام، فأسلموا، فأسلم هؤلاء الناس على يد هذه المرأة، تسببت في ذلك. فإذا يا أيها الإخوة، هل ينفك أحد؟ هل هناك أحد لا يستطيع على شيء من هذه الأمور التي ذكرت؟ ما في أحد. ما تستطيع على الأمر الأول الثاني، ما تستطيع على الثاني الثالث، ما تستطيع على الثالث الرابع. لو تأتي بحذاء تضعه في المسجد حتى يتوضأ به الناس، لو تأتي بعلبة مناديل يحتاج إليها الناس، لو تحث أهل الخير على هذا المكان من الأمكنة، محتاج دورة مياه، محتاج إلى مرفق، محتاج إلى مكتبة، محتاج إلى كذا، لو تحث أهل الخير، وكل واحد منا قادر على ذلك، إذن لا ينفك أحد. ويا أيها الإخوة، لا يخفى عليكم أن الكفار يبذلون نفوسهم وأموالهم الطائلة، وهذه عذاب لهم والعياذ بالله، كما ذكر الله عز وجل، في الدعوة إلى الكفر بالله ومحاربة دين الله تعالى، الله في الكفر به جل وعلا ومحاربة دينه سبحانه وتعالى. والفرق الضالة هذه، إيران كم ترسل من العتاد ومن الأموال ومن الرجال لنصرة بشار الأسد؟ الشيء الكثير. هذا النظام كما تعلمون هو مثل فرعون. ألم يسمع الناس ويشاهدون أن هناك من أزلام هذا النظام من يقول لشخص مسلم قل لا إله إلا من إلا بشار والعياذ بالله؟ هذا فرعون، أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، نسأل الله العافية والسلامة. قتل الأطفال فرعون فعل ولا ما فعل؟ فعل بشار ولا ما فعل؟ فعل. بل هناك خصلة زاد بها بشار على فرعون، وما هي يا أبا زيد؟ نعم، فرعون يستحي النساء، هذا يقتلهم ويفجر بهن قبل القتل. ولم ينقل أن فرعون هتك أعراض النساء، لم ينقل أن فرعون، الله عز وجل ما ذكر عن فرعون أنه هتك أعراض النساء، وهذا زاد عليه والعياذ بالله. وإيران تبذل الغالي والنفيس في نصرته، نسأل الله العافية والسلامة، وتوصل الدعاة والعياذ بالله إلى أفريقيا وإلى أوروبا وإلى أمريكا اللاتينية وإلى كل مكان، يدعون إلى هذا المذهب الفاسد وإلى هذا المعتقد الباطل. يعني الواحد يتعجب غاية العجب عندما يرى من يصدق بهذا المذهب الفاسد. ولذا كما قال الإمام ابن تيمية، لا عقل ولا نقل، لا عقل ولا نقل، نسأل الله العافية والسلامة. ومع ذلك نسأل الله العافية والسلامة تجند الجنود وتبعث البعوث كل في نصرة هذا الدين الباطل. فكيف بأهل الإسلام، أهل السنة والجماعة، أهل لا إله إلا الله؟ لا شك. فيا أيها الإخوة، ندعوكم وأحثكم ونفسي على ذلك، وأنا قدمت بهذه المقدمة من باب المذاكرة بيني وبينكم، وإلا بحمد الله كثير مما قال إن شاء الله لا يخفى عليكم، لكن وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وكما في البخاري سوف يأتينا بإذن الله معاذ بن جبل الذي ثبت في الحديث الصحيح يحشر أمام العلماء برتوة، يعني بخطوة، من كبار علماء الصحابة، يقول تعال بنا نؤمن. ماذا نؤمن؟ ساعة، يعني نتذاكر في الإيمان، نتذاكر في الأعمال الصالحة. أليس في الحديث الصحيح، في بارك الله فيكم، في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن الملائكة اختصموا في ماذا يا أيها الإخوة؟ الملائكة اختصموا، بارك الله فيكم، الملائكة اختصموا في ماذا؟ في الدرجات والكفارات. الملائكة الملأ الأعلى في الدرجات والكفارات، عندما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، عندما صلى صلاة الليل ونام. حديث معاذ بن جبل صححه البخاري وابو عيسى الترمذي ونقل عن الإمام أحمد أنه قواه. حديث يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن معاذ بن جبل أو عن ابن عائش الحضرمي عن معاذ بن جبل. فصلى عليه الصلاة والسلام في ليلة من الليالي ثم نام واستثقل في نومه نوم ثقيل، فقال أتاني رب البارحة في أحسن صورة، وقال فيما يختصم الملأ الأعلى، هذه صورة منامية رؤية منامية. فلم يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يختصمون به حتى وضع كفه عليه سبحانه وتعالى على كتفيه، قال فوجدت برد أنامله، فعلم عليه الصلاة والسلام فقال يا ربي في الكفارات والدرجات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام الكفارات والدرجات هي الأعمال الصالحة التي تكفر السيئات، والأعمال الصالحة التي ترفع ماذا؟ الدرجات. ولذا نقل الخطأ إلى الجماعات خطوة ماذا تفعل؟ خطوة تكفر وخطوة ماذا؟ ترفع. خطوة تكفر سيئة والأخرى ترفع درجة. فالملائكة تختصم في الدرجات والكفارات، فكيف ما نتباحث ونتذاكر في هذه القضايا العظيمة والمسائل الجسيمة. ولعل نشرع في القراءة، نسأل الله التوفيق والسداد، وأبدأ من الأول الأحسن من بدء الوحي وما بعده. نعم، قبل الإسناد
أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. ففي هذا اليوم الأربعاء غرة جماد الأولى من عام 34,400 للهجرة ينعقد المجلس الأول من مجالس صحيح البخاري رحمه الله لشيخنا عبد الله بن عبد الرحمن السعد في جامع أبي بكر الصديق بالثقبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع وأن يتم وأن يسدد. وقبله نشرع في حديث المسلسل بالأولية ليكون أول حديث يسمع من الشيخ. فليتفضل عندكم الشيخ سناده تجيزم يا أخوان شيخنا.
هو هذا طبعا إجازة، خلّه السماعة بعدين، خلّه
السماعة
إيه ما يخالف، خلّه نبدأ بالصحيح.
أحسن الله عليكم.
أقول السناد اللي عندك.
أما بعد، فقد أخبركم شيخكم الشيخ حماد بن محمد الأنصاري إجازة خاصة عن شيخه عبد الحق الهاشمي عن أحمد بن عبد الله بن سالم المدني عن عبد الرحمن بن عباس بن عبد الرحمن عن محمد بن علي الشوكاني عن علي بن إبراهيم بن عامر الشهيد عن شيخه حامد بن حسن شاكر عن هاشم بن يحيى الشامي عن طه بن عبد الله السادة عن علي المرحومي المصري ثم اليمني قال أرويه عاليا بلا واسطة بالإجازة العامة عن الشيخ شهاب الدين القليوبي قال أخبرنا به الحافظ بن حجر بقراءة عليه لجميعه قال أخبرنا الشيخ عبد الرحيم بن رزين الحماوي وإبراهيم بن أحمد التنوخي سماعا عليهما لجميعه قال أخبرنا به أحمد بن طالب كذا في إتحاف الأكابر الحجار بسماعه على السراج الحسين بن المبارك الزبيدي بسماعه على أبي الوقت عبد الأول الهروي بسماعه على أبي الحسن عبد الرحمن الداودي سماعا عن عبد الله بن أحمد بن حموية السرخسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الهربري سماعا عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير
كيف كان
أحسن عليك
كيف كان بدء الوحي
بسم الله الرحمن الرحيم قال كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي قال حدثنا عبد الله بن الزبير قال حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها لقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا.
طبعا عفوا، البخاري رحمه الله بدأ بحديث الأعمال بالنيات، وهذا من فقه البخاري رحمه الله تعالى، ولذا فقه البخاري في تراجمه في تبويباته في كتابه، وجعل هذا الحديث العظيم هو الخطبة التي افتتح بها كتابه الصحيح، وأنه ينبغي لكل شخص إذا أراد أن يبدأ بعمل من الأعمال أن يصحح ماذا؟ أن يصحح نيته. ولذا قال بعض السلف أو كثير من السلف إن هذا الحديث يدخل في كل الأعمال، في كل الأعمال هذا الحديث يدخل فيه، وقالوا أيضا أن هذا الحديث هو ثلث الإسلام، ثلث الدين، لأن الدين إما يكون اعتقاد الإيمان، وإما ماذا؟ قول، وإما عمل بالجوارح، وهذا يتعلق بالنيات بالاعتقادات. وطبعا الكلام على هذا الحديث يطول، ونحن نريد أن نقرأ قراءة يعني سرد ويحصل فيها بعض التعليق. نعم، طبعا هذا الحميدي عبد الله بن الزبير القرشي شيخ البخاري وتلميذ الإمام الشافعي، توفي عام 1920، يقول ابن حجر أن المناسبة ابتدأ بالحميدي، له شيوخ كثر البخاري، قال لأنه من أهل مكة، والوحي كان نزوله أين؟
بمكة.
كان أول ابتداء بمكة، نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا سفيان هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي الكوفي ثم المكي. والحميدي لم يروي عن الثوري، وإنما يروي عن ابن عيينة، فكل ما قال الحميدي حدثنا سفيان فهو ابن عيينة، وقال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني، توفي 44 و100 وقيل غير ذلك. يحيى بن سعيد تفرد بهذا الحديث العظيم، ورواه عن يحيى بن سعيد الجم الغفير في الصحيح البخاري، رواه عن 7 كلهم عن يحيى بن سعيد، منهم سفيان ومنهم كذلك أيضا حماد بن زيد وغيرهم. عن محمد بن إبراهيم القرشي التيمي، توفي عام 20 أو 21 و100، خرج له الجماعة، وهو ثقة جليل. علقمة بن وقاص الليثي، وهو أيضا ثقة جليل من كبار التابعين، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر، حدث بهذا الحديث العظيم على المنبر. نعم، ثم ساق حديث عبد الله بن يوسف وهو التنيسي، أكثر عنه البخاري، البخاري يعني روى عن الحميد عدة حديث، وعبد الله بن يوسف أكثر عنه. نعم، يعني شيوخ البخاري هم 3 أقسام، قسم أكثر عنهم جدا، ومنهم عبد الله بن يوسف، ومنهم محمد بن بشار. نعم، وقسم روى عنهم يعني حديث يسيرة، وقسم يعني ما روى عنهم إلا الحديث الواحد أو نحو ذلك الحديثين، فمن حيث ذلك هم على هذه الأقسام 3، وهم طبقات كما قسم بن حجر، يعني فيهم منهم كبار إلى أن فيهم ناس روى عنهم البخاري قد توفوا بعده، هذا من حيث الطبقات، ومن حيث أيضا الثقة والضبط هم أيضا على أقسام، منهم من كبار الحفاظ، ومنهم الحميدي فهو حافظ وفقيه من الفقهاء الحفاظ. نعم، ومنهم دون ذلك. نعم، ومنهم من قد تكلم فيه، وهؤلاء قلة، إما يروي لهم متابعة أو مقرون. نعم، فهم أيضا على هذه الدرجات. قال أخبرنا مالك، مالك بن أنس بن أبي عمرو الأصبحي الإمام، توفي 79 و100، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، هشام بن عروة بن الزبير، هذه سلسلة، مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، أو مالك عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة، هذه من أصح السلاسل التي تروى عن أم المؤمنين عن عائشة، أو مالك عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة، فهذه كلها من أصح السلاسل. وفائدة السلاسل أن معرفة السلاسل يحاط من خلالها بالحديث كله، من خلال السلاسل، إذا عرفت السلاسل تحيط بالحديث، فتجد سلسلة فيها مئات الأحاديث، مثل أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وسلسلة بها 150 حديث أو نحو ذلك اللي ساقها البخاري، وهي معمر عن همام عن من؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه، ساق الإمام أحمد كلها في موضع واحد في مسند أبي هريرة، والبخاري نجمها فرقها على كتابه الصحيح. نعم، هذا في صفة الوحي الذي كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا البخاري ابتدأ بكتاب الوحي، شو المناسبة في ابتدائي في كتاب الوحي؟ نعم، لأن هذا الحديث هو وحي ممن؟ من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني أنت يا أيها الدارس أيها تدرس الأحاديث، ترى هذه الأحاديث وحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذا قال حسان بن عطية الشامي، وهو من صغار التابعين ثقة من أهل الشام، يقول إن جبريل كان ينزل بالسنة كما ينزل عليه بماذا؟ بالقرآن. ولذا في الحديث الصحيح في سنن أبي داود: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، مثله مع السنة النبوية، فهي أيضا وحي. فذكر صفة من صفات نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصالحي صاحب كتاب يعني أكبر، من أكبر كتب السيرة، السيرة للصالحي من أكبر كتب السيرة، تكلم في بداية كتابه الظاهر عن طرق الوحي فذكر سبعة. وابن القيم، ابن القيم في الزاد أيضا تكلم عن صور الوحي، يعني مثل هنا في مثل صلصلة الجرس، وأحيانا يأتي لجبريل عليه السلام على صورته، وأحيانا على صورة رجل إما معين أو غير معين، معين مثل دحية بن خليفة الكلبي، وغير معين مثل ما في حديث جبريل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد. نعم، وأحيانا الوحي ينفث في روعه، أن روح القدس نفث في روعي ليس روعي، في فرق بين روعي وبين روعي، ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فطرق الوحي أنواع، فالبخاري ابتدأ بهذا الحديث حتى يبين كيفية الوحي الذي كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأحاديث وحي من الله عز وجل. نعم،
أحسنك. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو تعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني ثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني ثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر، لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتحمل الكلا وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزة بن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبرانية، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوى مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وأن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه، فرجعت فقلت: زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فهجر. فحمي الوحي وتابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس: ومعمر بوادره.
نعم، طبعا هذا كله في صفات الوحي وكيف كان بدء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بوب البخاري أو كما في كتابه باب بدء الوحي. والحارث بن هشام هذا أخو من؟ الحارث بن هشام، نعم أخو عمرو بن هشام أبو جهل الذي أهلكه الله وقتله كافرا. الحارث بن هشام هو أخوه، أبو جهل هو عمرو، وكان يكنى بأبي الحكم، فكناه صلى الله عليه وسلم بأبي جهل، وذلك لجهله وعداوته لدين الله سبحانه وتعالى. الحارث تأخر إسلامه ثم أسلم في فتح مكة، وحتى قتل شهيدا في فتوح الشام رضي الله تعالى عنه. ويحيى بن بكير، هذا يحيى بن عبد الله بن بكير المصري، وهو ثقة جليل، لكن في روايته عن مالك فيها بعض الكلام، ولكنه من أثبت الناس في الليث، وهنا عن الليث بن سعد الفهمي مولاهم المصري، من كبار الأئمة، توفي عام 75 أو 74 و100. وعقيل بن خالد بن عقيل، وهو ثقة جليل، بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير، هذه ذكرت الزهري عن عروة عن عائشة، هذا إسناد آخر. فبداية الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أنه أول ما بدأ بالرؤية الصالحة، فأول ما بدأ به من الوحي كان الرؤية الصالحة عليه الصلاة والسلام، فما كان يرى رؤية حتى تأتي مثل فلك الصبح، يأتي تأويل هذه الرؤية في الحقيقة والواقع. وهذا كم استمر به صلى الله عليه وسلم؟ كم استمرت هذه الفترة؟ 6 أشهر. ولذا في الحديث الصحيح أن النبوة جزء من 46 جزء، أن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، من الوحي. ف6 أشهر بالنسبة إلى 23 سنة،
جزء من 46.
نعم. ثم ذكر ما كان عليه الصلاة والسلام من تحنثه وتعبده في غار حراء. عندما قص هذه القصة على خديجة قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، استدلت بهذا على أن الله عز وجل يريد به شيئاً عظيماً أو نحو ذلك، فأتت به لورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو ماذا؟ هو نبي، وأن هذا الذي نزل عليه ما هو الناموس الذي كان ينزل على موسى، والناموس هو جبريل صاحب السر. فاستدل بما وصفه له رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفة ما حصل له على أنه نبي، وأخبر ورقة بأشياء، أخبر بأن قومه سوف يعادونه، وقال ما جاء أحد بالذي جئت به إلا عودي وأخرج، فذكر أمران العداوة والإخراج. حصل كلا الأمرين ولا لم يحصل؟ عودي صلى الله عليه وسلم وأخرج من بلاده. نعم. أيضا ذكر أمر ثالث، قال يا ليتني أكون جذعا إذ يخرجك قومك حتى أنصرك. فهذا دليل على ماذا؟ إن ورقة صدق ولا ما صدق؟ صدق. هذا دليل على أن ورقة قد صدق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومذكور هنا أمر رابع، وهو أن ورقة علم ذلك لأنه كان عنده علم بماذا؟ بالكتاب الأول، عنده علم بالكتب السابقة، وكان يكتب الإنجيل بالعبراني، فكان عنده علم، فلذا علم أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى. ولذا جاء في الحديث، وهو ليس بالقوي، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. وهذا الحديث الصحيح الذي معنا يدل على أن ورقة قد آمن وصدق، صدق برسول الله، وتمنى أنه يكون جذع صغير شاب حتى ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا نصرة الدين كما تقدم واجبة ولا مو بواجبة؟ واجبة. يا أيها الذين آمنوا كونوا ماذا؟ كونوا أنصار الله، هذا كما تقدم من الأوامر، كونوا أنصار الله. ولذا ورقة هو شايب كبير في السن قال يا ليتني كنت جذع. كيف الآن الذي هو جذع ونفسه بين جنبيه؟ الأمر ماذا؟
حقه أوجب.
نعم متأكد عليه، الأمر متأكد عليه. نعم. ثم طبعا ذكر أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن شهاب، ترى هذا يمر عليكم بكثرة، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب القرشي، القرشي الزهري، أبو بكر المدني نزيل الشام، يمر عليكم بالأسانيد، في الأسانيد بكثرة، الأسانيد تدور عليه حتى في صحيح مسلم، عندما رجل من آل عمرو بن حزم حدث بحديث قال هذا ما سمعته، يقول الزهري، قال هل أنت سمعت كل حديث رسول الله؟ قال النصف، قال اجعل هذا في النصف الآخر، اجعل هذا نعم في النصف الآخر الذي لم تسمعه. فالزهري ممن أقامه الله عز وجل لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أن هشام بن عبد الملك، هشام حكم 20 سنة، قال للزهري قال أريد منك أن تحدث أولادي، فقام الزهري ودعا، دعا أهل الحديث فحضروا فحدث، وجعل هشام بن عبد الملك جعل كاتبا يكتب، فكتب كل ما حدث به الزهري، قيل 400 حديث. ثم بعد سنة قال الكتاب ضاع، نريد أن تحدث بنفس الأحاديث، فحدث بها، فقابل بين الكتابين فوجده لم يخرم حرفا كما حدث في المرة الأولى. هذا دليل على ماذا؟ على صدقه وحفظه. المستشرقون عاملهم الله بما يستحقون، طعنوا في الزهري وقالوا يضع أحاديث لبني أمية حتى ينصرهم من الناحية السياسية ضد خصومهم، وقد كذبوا وأفكوا بذلك. حتى مرة قال أحد خلفاء بني أمية قال من الذي تولى كبره؟ قال عبد الله بن أبي بن أبي سلول. قال له كذبت، هذا الخليفة يقول له، قال لا أم لك، أنا أكذب؟ لو نزل وحي من السماء يبيح الكذب لما كذبت رحمه الله. كان أحيانا يقول لا أعد الحديث في بعض الأحيان، فيقول إعادة الحديث، يقول حمل الصخر أشد علي من، يقول إعادة الحديث أشد علي من حمل الصخر. يعني يبغي الناس ماذا يحفظون؟ من ماذا؟ من عشر مرة ولا من ماذا؟ من أول مرة. يبغي الناس يحفظون من أول مرة، وهذا بإذن الله يسير على من يسره الله عليه، إذا كان الإنسان أبي ينتبه وبيستعين بالله. الله عز وجل ماذا سوف أبي يسر له؟ أبي عينه. أبد ما حد استعان بالله إلا وقد عانى أبدا. هذا شيء مقطوع به، مقطوع به. أنت بس استعن بالله، هذا أمر ترى مقطوع به، ما حد دعا إلا واستجيب له والله. لكن ماذا عليك أن تفعل؟ تصدق وتكرر الدعاء، لا بد أن يستجاب لك. ادعوني أستجب لكم. الله عز وجل أخبر في مواضع كثيرة أنه يستجيب للمشركين، كيف بالمسلمين الموحدين؟ فأبدا، المهم على الإنسان بس أن يستعين وأن يدعو وأن يتوكل وأن يلجأ وأن يصدق. هذا اللي بقي عليه أن يفعله. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وهذا ابن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، لم يسمع من أبيه عبد الرحمن بن عوف. ما السبب أنه لم يسمع من أبيه يا شيخ علي؟ أبو سلمة شو السبب ما سمع من أبيه عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري؟ نعم، توفي وهو صغير، توفي ما سمع من أبيه، توفي وهو صغير ما سمع من أبيه. هذا مرة جاء للكوفة، أبو سلمة مدني جاء للكوفة، سأله بعض أهل الكوفة العلماء، قالوا من أفقه أهل المدينة؟ قال من كان بينك وبين الجدار، يعني من؟ يعني نفسه. قال من أفقه أهل المدينة؟ قال من كان بينك وبين الجدار، هو أفقه أهل المدينة، أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق هو رحمه الله. ابن عباس أحيانا يغلب ابن عباس في المناظرة، ابن عباس البحر بحر، أحيانا أبو سلمة يغلب في المناظرة، أحيانا يغلبه في المناظرة. ولذا هو من الفقهاء السبعة، توفي 94 وقيل غير ذلك، سنة 94 سمى سنة الفقهاء في المدينة، لأن توفي فيها عروة بن الزبير وغيره، حتى علي بن الحسين قيل. المهم مجموعة من أهل العلم توفوا فيها، وقيل غير ذلك في وفاة أبي سلمة. عن جابر بن عبد الله صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من السبعة المكثرين. فذكر هنا قصة عليه الصلاة والسلام في مجيء الوحي، وأنه رأى جبريل جالسا على كرسي بين السماء والأرض. هذه الرؤية هي على ماذا؟ على صورته التي خلقه الله عليها، هذا الظاهر. وقد جاء في حديث زر بن حبيش عن ابن مسعود، والحديث في الصحيح في مسلم، أن جبريل عليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى جبريل، نعم، مرتين على صورته التي خلقه الله عليها، مرة في الأرض ومرة أين؟ في السماء. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، هذه المرة الثانية، والمرة الأولى الظاهر هي هذه المرة الأولى. ثم بعد ذلك نزل قول الله عز وجل بعد صدر سورة اقرأ، نزل سورة ماذا؟ المدثر. يا أيها المدثر ماذا؟ قم فأنذر وربك فكبر عظم وثيابك فطهر، الآيات. ثم ذكر البخاري أن عبد الله بن يوسف وأبو صالح قد تابعوا من؟ تابعوا يحيى بن عبد الله بن بكير شيخ البخاري، وتابعوا هلال بن رداد عن الزهري، هذا تابع راوي عن الزهري وهو عقيل بن خالد، وقال يونس ومعمر وهم ممن تابعوا أيضا عقيل بن خالد عن الزهري. فالبخاري يذكر الاختلاف الذي وقع في رواية هؤلاء. ومن طريقة البخاري في كتابه الصحيح أنه يوثق ما يورده من الأحاديث، فيسوق أكثر من إسناد للحديث، أو يسوق الشواهد أو يؤيد الحديث بالقرآن العظيم أو بما جاء عن الصحابة، فطريقة أنه يوثق النصوص. فهذا دين وحي، لا بد أن يكون ماذا، موثق ولا غير موثق؟ لا بد أن يكون موثق. الإنسان لو بيشتري سيارة بيوثقها وبيسأل ويفتش وأبي راجع ويستشير ويستخبر، كيف المسألة بالوحي والدين؟ الدين أعظم شيء. نعم، تفضل.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس رضي الله عنهما فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه له في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حاء، وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري ذكر نحوه، قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
نعم، هنا ذكر حديث موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي من شيوخ البخاري ومن شيوخ أبي داود أيضا، بعض شيوخ البخاري قد روى عنهم الستة، فاتفق البخاري مع مسلم مع أبي داود مع النسائي مع الترمذي مع ابن ماجه، ومثل من؟ مثل محمد بن بشار ومحمد بن المثنى، وبعضهم اتفق مع مسلم وبعضهم مع أبي داود إلى آخره. موسى بن إسماعيل قد خرج له أيضا أبو داود، وتوفي موسى بن إسماعيل عام 23 و200. أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة جليل أيضا، موسى بن أبي عائشة أيضا، سعيد بن جبير الوالي بالأسد الكوفي مولاهم من تلاميذ ابن عباس المشهورين، حتى عندما كان أهل العراق يسألون ابن عباس قال كيف تسألونني وفيكم ابن أم الدهمة، يعني سعيد بن جبير الذي قتله الحجاج ودعا عليه سعيد أن الله عز وجل لا يسلطه على أحد بعده، وقد استجاب الله لدعاء سعيد، فبعد ليالي أهلك الله عز وجل الحجاج. لا تحرك به لسانك لتعجل به، ذكر ما كان يحصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام من شدة في معالجة التنزيل، يريد أن يحفظ، فحتى أنزل الله عز وجل إن علينا جمعه وقرآنه تثبيت في صدرك، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم ابن عباس بعد ذلك بيّن أن كيفية تحريك ما كان يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام، ابن عباس فعل ذلك لسعيد بن جبير، هذه سنة تعتبر ماذا؟ سلسل. يعني فعلية تتعلق بالأفعال، تعلمون السنن إما قولية ولا فعلية ولا إقرارية، وبعضهم زاد قسم رابع، ما هو القسم الرابع؟
صفة.
وبعضهم زاد الهم، هممت أن آمر بالصلاة فتقام إلى آخر الحديث، فبعضهم جعل هذا قسم آخر. نعم، فالصحابة كانوا حريصين على أن يبلغوا كل ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من حفظ دين الله عز وجل، هذا من حفظ دين الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث عبدان وهو عبد الله بن عثمان المروزي وهو ثقة جليل قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك، عبد الله هو ابن المبارك، ويونس بن يزيد الأيلي عن الزهري، كما تقدم الزهري يتكرر كثيرا. قال حاء، أي هنا الإسناد رجع إلى من؟ إلى البخاري، تحويل في الإسناد. الحاء هنا يعني الإسناد رجع إلى البخاري، مستمر لا رجع. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا هذا ابن المبارك قال أخبرنا يونس ومعمر، هنا رواية بشر بن محمد زادت معمر، عن الزهري نحوه. قال أخبرني، هنا الزهري يقول أخبرني عبيد الله بن عبد الله وهو بن عتبة بن مسعود، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المدني، هذا الذي يقول عنه بن عبد البر كان أشعر الفقهاء وأفقه الشعراء، يقول بن عبد البر في التمهيد كان أشعر الفقهاء وأفقه الشعراء، هذا كان مؤدبا لعمر بن عبد العزيز، هذا كان مؤدب لعمر بن عبد العزيز. فذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ويدارسه القرآن. الشاهد من هذا هو مدارسة جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم، للوحي، للوحي. نعم، ولعل نقف عند هنا.